أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الباب التاسع، التعادل والتراجيح. وهذا الباب التاسع من أبواب مباحث الحجة. المصنف رحمه الله يستعرض تمهيدا في المقام، ثم بعد ذلك يعقب هذا التمهيد بمقدمة. هذه المقدمة كما سيأتي إن شاء الله تعالى نراها تشتمل على أمور سبعة. ثم بعد ذلك المصنف رحمه الله يشرع في المقصود ويبحث في أمور ثلاثة مهمة، وهي الجمع العرفي والقاعدة الثانوية في المتعادلين والمرجحات السندية وما يتعلق بها. نقرأ هذا التمهيد، يقول رحمه الله تعالى: عنون الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، لهو التعادل والتراجيح. وما المراد بقولهم التعادل؟ لهو التساوي. شو يعني التعادل؟ التساوي لغة. تعادل التساوي. ما المراد أو ما هو مرادهم بكلمة التعادل، وما هو مرادهم بكلمة التراجيح؟ يقول: مرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين، تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. تساويا، تعادلا، تكافأ، ما شئت فعبر، ضيفوا لي العبارة. فليس لأحدهما، فليس لأحدهما على الآخر امتياز زائد، فليس لأحدهما على الآخر امتياز زائد. إذا مراد من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر. ما في، تقول ها هنا كذا، قل ها هنا كذا، ما في شيء. فلا امتياز زائد لأحدهما على الآخر في البين. ما المراد بكلمة التراجيح؟ يقول: مراد من كلمة التراجيح جمع ترجيح. فوق ترجيح اكتبوا مصدر. مرادهم من كلمة التراجيح جمع ترجيح. مثل تصانيف. جمع ماذا؟ تصنيف. تكاليف. جمع ماذا؟ تكليف. قال: ومراد من كلمة التراجيح جمع ترجيح على خلاف القياس، يعني على خلاف القاعدة في جمع المصدر. قل ترجيح يعني مصدر، رجح يرجح ماذا؟ ترجيحا. هلا نشوف أيضا ما المراد بالترجيح. يقول: على خلاف القياس في جمع المصدر. ليش على خلاف القياس؟ يقول: إذا نشوف إحنا جمع ترجيح هو ماذا؟ ترجيحات. مثل تبليغات. جمع ماذا؟ تبليغ. تبريكات. جمع ماذا؟ تبريك. وهكذا. يقول: إذ جمعه ترجيحات. طيب، بيقول: والمقصود منه من ماذا؟ مقصود من ماذا؟ من الترجيح. المقصود منه المصدر، لكن المصدر بمعنى ماذا؟ بمعنى الفاعل. شو يعني بمعنى الفاعل؟ يعني اسم الفاعل وليس الحدث. شوفوا هالمجاز ها. شوفوا هالمجاز، المقصود منه المصدر لكن بمعنى الفاعل، يعني اسم الفاعل، أي المرجح. أي ماذا؟ المرجح، بجنب المرجح اكتبوا المرجح، بعبارة أخرى أو ما به تحقق الترجيح. أو ما به، ما موصولي، أو ما به تحقق الترجيح فاصلي. فإن السؤال يقع عن ماذا؟ فإن السؤال يقع عن المرجحات من جهة أنها، يعني المرجحات، معتبرة بنظر الشارع أو لا. هلأ جاي عندنا مرجحات متعددة في البين. فإذا والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل، يعني اسم الفاعل مش الحدث، أي المرجح أو ما به تحقق الترجيح. فإن السؤال يقع عن ماذا؟ عن المرجحات من جهة أنها المرجحات معتبرة بنظر الشارع أو لا. المرجحات متعددة كما سيأتي، ترى من هنا جميع. أما بخلاف التعادل، التعادل أفرد لم يجمع، بخلاف المرجحات. من هنا قال وإنما جاءوا به، بماذا؟ بالترجيح. جاءوا بالترجيح على صيغة الجمع. شو قالوا؟ شو العنوان؟ التعادل والتراجيح. التعادل والتراجيح. وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل، يعني التعادل أفرد ولم يجيئوا بالتعادل على صيغة الجمع. يقول لماذا؟ يعلل، يقول لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، كما سيأتي من الشهرة أو متعددة مثل شو؟ من الشهرة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. بيقول بالنسبة للتعادل، يقول التعادل والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد. ما هو هذا الفرض؟ ما هو أو ما هي هذه الصورة الواحدة؟ يقول إلا في فرض واحد، وهو ماذا؟ فرض فقدان كل المرجحات. واضح؟ هنا تقول تعادل، تساوي، تكافأ. واضح يا إخوان؟ طيب لما قال وهو فرض فقدان كل المرجحات، هذه الضابطة ضيفوا على عبارة عنكم بجنب قوله وهو فرض فقدان كل المرجحات. اكتبوا نعم كيف هلا اكتب وهذه الضابطة. لا لا لا، ما بدنا نشوف احنا نقدم هالمرجح لها او على هذا المرجح او لا، هذا بيجي اكتب. وهذه الضابطة بجنب هذه العبارة، وهذه الضابطة تنطبق على وتيرة واحدة في جميع مواردها. وهذه الضابطة، انت شو تقول؟ فرض فقدان كل المرجحات، مش هيك اخي؟ هذه الضابطة تنطبق على وتيرة واحدة في جميع مواردها، في جميع مواردها. ومن هنا يتضح وجه إفراد التعادل وعدم جمعه. ومن هنا يتضح وجه إفراد التعادل وعدم جمعه. فكأنهم قالوا، كيف قالوا؟ هكذا. فكأنهم قالوا التراجيح وعدم التراجيح. شو عدم التراجيح؟ تعادل. فكأنهم قالوا التراجيح وعدم التراجيح.
أكبر.
إلى هنا واضح يا إخوان؟ يقول رحمه الله: والغرض من هذا البحث، بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، بعد وبيان أحكام المرجحات لأحد الدليلين على الآخر، لأحدهما على الآخر، يعني لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر. طيب، ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة. ليش نعنونها التعارض بين الأدلة؟ بيقول واضح. أنت لما تقول في تعادل بين الأدلة، في ترجيح بين الأدلة، أحسنت، هذا متفرع على ماذا؟ على تحقق تعارض بين الدليلين. واضح؟ يعني التعادل والترجيح من الحالات الطارئة ماذا على المتعارضين؟ التعادل والترجيح من الحالات العارضة على المتعارضين. ما شئت فعبر. من هنا قال رحمه الله: ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة. لماذا؟ لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما. بجنب هذه العبارة اكتبوا: فهما، يعني التعادل والترجيح، فهما من الحالات الطارئة على المتعارضين والعارضة عليهما، فهما من الحالات الطارئة على المتعارضين والعارضة عليهما. طيب، يقول: والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين. بين ماذا؟ الدليلين المتعارضين، وبين أحكام المرجحات لأحد الدليلين المتعارضين على الآخر. شفتوا شو قال بعدين؟ ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان ماذا؟ التعارض بين الأدلة. ليش؟ لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما. واضح يا إخوان؟ إذا ما في تعارض، شو جاي تحكيني أنت بتعادل وترجيح؟ في شيء على العبارة قبل أن أكمل؟ واضح يا إخوان؟ أحد عنده توقف؟ يقول رحمه الله تعالى: غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم، يعني غاية الأصوليين منه من البحث، ما هو؟ معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها. وسيأتي معنا أنه والله نقول بالتساقط أم بالتخيير، سيأتي هذا. بيقول وترجيحها، يعني عند ترجيحها، طبعا في صورة ماذا؟ في صورة وجود المرجع. بيقول غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم منه معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها، شو يعني تعادلها؟ بعد ما في عندنا ماذا؟ مرجح في البين وترجيحها، هذا يعني عند ترجيحها بدك تفرض ماذا؟ وجود مرجح. هذا في صورة وجود المرجح. يقول عنونوها بما ذكرناه، ما هو؟ التعادل والترجيح. واضح يا إخوان؟ والترجيح. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا أليق شيء بها مباحث الحجة. ابتذكروا يا إخوان، عندي بحسب نسختي بصير صفحة 13، أنا أعطيكم المصدر واتبعوا معي يا إخوان. هذا بصير أول المقصد الثالث مباحث الحجة، بيقول المقدمة وفيها مباحث، آخر المبحث الأول، آخر المبحث الأول. طيب شو بيقول؟ كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسألة التعادل والتراجيح. وجدت العبارة يا إخوان؟ أحسنت، آخر أربعة أسطر من المقدمة، أول المقصد الثالث، أول الكتاب. بيقول كما يدخل فيه أيضا البحث عن مسألة التعادل والتراجيح. طبعا انتم عندكم هلا ما نحن فيه الان، حطوا المصدر يا اخوان. فلان البحث فيها في ماذا؟ في مساله التعادل والتراجيح في الحقيقه. وجدت العباره اخر الاخر اخر هذا الكتاب كله، المقصد الثالث، اول المقصد الثالث، اول الجزء الثالث. بيقول لان البحث فيها في الحقيقه عن تعيين ما هو حجة ودليل من بين المتعارضين. ذكرنا سابقا شو المتعارضين اللذين يصلح أن يدعى أنه ماذا؟ اللذين يصلح أن يدعى أنه دليل وحجة. بيقول فتكون المسألة ماذا؟ من مسائل مباحث الحجة. بيقول ونحن جعلناها، يعني مسألة التعادل والتراجيح، في الجزء الأول خاتمة لعلم الأصول اتباعا لمنهج القوم، ورأينا الآن العدول عن ذلك. لماذا؟ رعاية لواقعها وللاختصار. ذكرنا هناك رعاية لواقعها من أنها من علم الأصول ومقاصد الكتاب ومن مسائل مباحث الحجج فأدرجت فيها وكانت آخر مباحثها. وذكرنا المراد من قوله للاختصار، حيث إن إفراد مسألة التعادل والتراجيح بنحو خاتمة لعلم الأصول يستدعي ذلك ماذا؟ يستدعي ذلك بسط البحث منها فيها من جميع جوانبها، وهذا بخلاف ما لو جعلناها ملحقة ومدرجة بمباحث الحجاج، فإنه حينئذ يكون البحث فيها بنحو يتناسب مع المقام. طيب ها هنا يقول المصنف رحمه الله وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا، إشارة إلى ما تقدم وأعطيتكم المصدر. من عنده مثل نسختي يصير صفحة 13. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا أليق شيء بها مباحث الحجة. لماذا؟ لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. عرفت ليش أليق بها مباحث الحجة؟ بيقول إذا نضيفها العبارة المختصرة بعد قوله عند التعارض بين الأدلة وعليه، فجعلها بنحو الخاتمة لعلم الأصول كما فعله كثير من الأصوليين ليس في محله وعليه فجعلها بنحو الخاتمة لعلم الأصول كما فعله كثير من الأصوليين ليس في محله. إلى هنا واضح؟ يقول رحمه الله تعالى: وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض ينبغي في المقدمة بيان أمور يحتاج إليها، مثل حقيقة التعارض وشروطه، شروط التعارض وقياس التعارض بالتزاحم والحكومة والورود، ما هو الفرق بين التعارض وبين هذه المذكورات كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما فيما يرتبط بالحكومة والورود فقد تكرر ذلك منا مرتين، مع ذلك سنذكرها هنا بنحو الإجمال. ومثل القواعد العامة في الباب فنقول: حقيقة التعارض. إخوان، بالنسبة لحقيقة التعارض، يقول: التعارض مصدر من باب التفاعل. فهذا ما يكون متحقق ماذا؟ من طرف واحد، قوامه ماذا؟ بطرفين. مصدر من باب التفاعل الذي يقتضي ماذا؟ فاعلين، ولا يقع إلا من جانبين، أما من فاعل واحد لا. واضح؟ شو عم بيعارض نفسه؟ أو من جانب واحد لا. فيقال: تعارض الدليلان. ها، مش تعارض الدليل، تعارض الدليلان. ولا تقول تعارض الدليل وتسكت، تقول تعارض الدليل مثلا مع دليل آخر وهكذا. أما تعارض الدليل وتسكت لا. ليش؟ بيقول: وعليه فلابد من فرض دليلين كل منهما يعارض الآخر. هذا واضح يا إخوان؟ احنا الآن نشوف لما نقول تعارض الدليلان، الدليلان المقصود بالدليل هو هذا اللفظ الموجود في آية، في رواية: الذي يدل على حكم الشارع. مثلا لفظ صلي، قال المولى صلي، هذا لفظ صلي هو ماذا؟ الدليل. التنافي يحصل في المدلول، هكذا يقولون، التنافي يحصل في المدلول. مدلول لفظ صلي يعني وجوب الصلاة، وهذا المدلول طارة يقع التنافي بينه وبين مدلول دليل آخر على نحو التناقض، وأخرى على نحو التضاد. مثلا الدليل الأول يقول صلي، الدليل الآخر يقول لا تصلي، سلب وإيجاب أو إيجاب وسلب، التناقض واضح. المولى لما قال صلي فقد أثبت ماذا؟ الوجوب، ولازمه ماذا؟ أن غير الوجوب ليس بثابت، منفي. الدليل الثاني يقول لا تصلي، لازمه ماذا؟ أن الوجوب غير ثابت، أن الوجوب غير ثابت. وفي هذه الحالة هما متنافيان في اللازم. النتيجة ما هي؟ أن التنافي وقع بين الدليل الأول والدليل الثاني من جهتين، جهة الدلالة المطابقية وجهة ماذا؟ الدلالة الالتزامية. وكما هو من المعلوم، إذا نفترض التعارض، التنافي، التكاذب، ما شئت فعبر، هذا إذا وقع من ناحية الدلالة المطابقية، وكما نحن في أيضا الدلالة الالتزامية، هو أيضا ماذا يقع التنافي بين ماذا؟ بين الدليلين من جهة ماذا؟ الدلالة التضمنية. واضح؟ ليش؟ الدلالة التضمنية كما تقدم معكم في المنطق فرع ماذا؟ هي فرع عن الدلالة، الدلالة التضمنية فرع ماذا؟ عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل، كما نص على ذلك المصنف رحمه الله في المنطق. عندنا قسم آخر من التنافي والتكاذب يكون ليس من باب ماذا؟ تقابل النقيضين، يكون من باب ماذا؟ تقابل الضدين. ذكرنا احنا قبل قليل انه ماذا؟ طارة يكون بنحو التناقض، واخرى يكون بنحو ماذا؟ التضاد. ايضا قد يصير التكاذب من ناحية تقابل الضدين، لو كان الدليل الأول قول المولى هكذا تجب الصلاة، الدليل الثاني تحرم الصلاة، هذان المدلولان متنافيان بنحو التضاد. في التضاد التنافي يكون ماذا؟ بالتلازم، كل واحد منهما يرفع الآخر. قول المولى في الدليل الأول تجب الصلاة، ما هو لازمه؟ لازمه أن الحرمة ماذا؟ تكون مرتفعة البتة. وفي الدليل الثاني قول المولى تحرم الصلاة، معناه ماذا؟ معناه أن الوجوب مرتفع البتة. فهذا المدلول بلازمه ينفي ماذا؟ هذا المدلول في الدليل الأول بلازمه ينفي ماذا؟ ينفي الثاني، والثاني بلازمه ينفي الأول، وعليه فيرجع التضاد أيضا إلى التناقض باعتبار الدلالة الالتزامية. بعد ذلك التعارض قد يقع بالعرض لا بالأصل، بعبارة أخرى لوجود دليل من خارج. لو قال المولى والله تجب صلاة الظهر يوم الجمعة، وقال أيضا تجب صلاة الجمعة يوم الجمعة، لا يوجد تعارض بين الدليل الأول والدليل الثاني، الدليلان في نفسهما لا تكاذب ماذا بينهما. خير إن شاء الله، الإنسان يوم الجمعة يجمع بين ماذا؟ صلاتين، صلاة الظهر اللي هي 4 ركعات وصلاة الجمعة اللي هي ركعتين، ما في فيش تكاذب، فيش تعارض بينهما، واضح؟ لا يمتنع اجتماعهما. نعم علم من دليل خارج أنه لا يوجد عندنا 6 صلوات في اليوم والليلة، الواجب 5 صلوات فقط، ما عندنا 6 صلوات، واضح؟ صلوات اليومية 5، ففي وقت الظهر عندنا ماذا؟ صلاة واحدة. فحينئذ إما يكون يوم الجمعة المطلوب صلاة الظهر الرباعية، أو يكون مطلوب ماذا؟ صلاة الجمعة الثنائية. نعم، من هنا لما لا تجب إلا صلاة واحدة في هذا الوقت، فحينئذ هما يتكاذبان بضميمة هذا الدليل الثالث الخارج عنهما، من هنا قلنا يتكاذبان. واضح؟ و للكلام تتم يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.